أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندها سلام العائلة التنسك على البراءة للاستفهام. لكل علم الاستفهام قد يخرج جريانه في عدم الجهل فيقال ان جعل الحرمة للمسكوت فيه لم يكن ثابتا في زمانه فيشك في جعله بعد ذلك الزمان فيتمسك بالاستفهام لعدم جواز نقض اليقين بالشك فيبنى على عدم الجهل. لقلنا ان هذا الاستفهام تام ولا يرد عليه شيء ولا مانع من التمسك بذلك في اثبات عدم جعل الحرمه على شيئين. فإذا لم يكن تكن الحرمة مجهولة لا موجب للاستحقاق العقاب. وقد يخرج جريان الاستحقاق في عدم المجهول فيقال إنما يشك في حرمته لم يكن حراما قبل البلوغ جزما. عدم الحرمة كان مستمرا إلى أفضل زمان البلوغ، يعني قبل زمان البلوغ الضغانين كان هذا العدم مستمرا. فنشك في بقاء هذا العدم بعد البلوغ وانقلابه إلى نتيجة ظهر الحرمة. فيبنى على بقاء ما كان لأن هذا العدم لم ينتقي الباطن على حاله فيحكم بعدم الحرمة الثابت قبل البلوغ. وهذا استصحاب جار في مرحلة المجهول وفي مرحلة الحكم الفعلي. ولو خرجنا فرزا أن الاستصحاب لم يجر في مقام الجهل لا مانع من جريانه في هذا المقام، ولكن أولد على ذلك بوجوه منها ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب ونسب هذا إلى الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. لأن الشيخ استشكل في جريان هذا الاستصحاب بدعوى أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان المستصحب أمرا مجهولا شرعيا أو كان له أثر شرعي. والعدم غير قابل للجهل بنفسه فإنه أزلي ولا معنى لتعلق الجهل بالأمر الأزلي وليس له أثر شرعي. عدم المجهول عدم الحرمة. وأما عدم العقاب فهو من اللوازم العقلية لا من الأثار الشرعية. أمر تشريعي عدم العقاب عدم استحقاق العقاب أمر تشريعي لازم لعدم الحرمة لا أنه من الآثار الشرعية. فالمستحب ليس بنفسه أثرا شرعيا كما أنه ليس له أثر شرعي. والمستحب لا بد فيه من أحد هذين الأمرين: إما أن يكون بنفسه أثرا شرعيا قابلا للجهل وللوضع للرأس، أو يكون له أثر شرعي بحيث إن كل من الأمرين مقصود في محل الكلام فالاستصحاب لا يكون جاريا. ذكر الحامل الكفاية قدس الله نفسه هذا ونسبه الى الشيخ قدس الله نفسه. اما النسبه فهي غير صحيحه جزما، فان الشيخ يتمسك باسم الاستصحاب في الامور العدميه وفي الاعظام حتى في العدم العزلي وقد صرح بذلك في غير موردين. وذكر في مقام التفصيل بين جريان الاستصحاب في الوجوديات والعدميات أن هذا التفصيل باطل ولا فرق في جريان الاستفهام بين أن يكون المستقر أمرا وجوديا وأن يكون أمرا عدميا فالنسبة غير صحيحة وأما أصل المطلب وأصل هذه الشبهة فهو أيضا غير صحيح لذلك فإن هذا العنوان وهو أن يكون المستثار أمرا مجهولا بنفسه أو أمرا مجهولا بأثره وأن يكون ذا أثر شرعي هذا لم يرد في شيء من أدلة الاستفهام وليس عليه أي دليل إنما الذي يعتبر في جريان الاستفهام أن يكون مورد الاستفهام قابلا للتعبد الشرعي وأن يكون مما يرجع أمره إلى الشارع أما أن يكون أثرا شرعيا أو يكون له أثر شرعي فهذا غير لازم ومن الظاهر أن جعل الحكم المدعوم كما أنه في وجوده قابل للتعبد وعدمه أيضا قابل للتعبد فإن القدرة تتعلق بالوجود والعدم كليهما كما أن الوجود قابل للتعبد وللشارع أن يلزم بالتعبد على حرمة شيئين أو على وجود شيئين كذلك له الإلزام بالتعبد على عدم الوجود أو على عدم التحريم العدم كالوجود كما أن الوجود قابل للتعبد العدم أيضا قابل للتعبد وإن لم يكن العدم أمرا مجهولا نعم ليس المجهول ولكن قابل للتعبد وقابل للاستناد إلى الشارع لا فرق في كون أمر شيء راجع إلى المولى بين وجوده وعدمه ودعوى أن العدم أزلي والعدم الأزلي غير قابل للتعبد وغير قابل للاستناد إلى الشارع هذا إنما يصح إلى هذه الحدوث نعم حدوث العدم بما أنه أزلي غير قابل للتعبد والإضافة إلى الشارع وأما في مرحلة البقاء فليس الأمر كذلك كما في سائر أمور التكوينية عدم القيام الأزلي لا يمكن استناده إلى الفاعل ولكن عدم القيام بقاء كوجود القيام كل منهما تحت اختيار الإنسان وتحت قدرته له أن يقوم وأن لا يقوم أن يتكلم وأن لا يتكلم إلى غير ذلك من الأفعال الاختيارية الوجوب وعدم الوجوب التحريم وعدم التحريم بالنسبة إلى الشارع كذلك عدم التحريم أزلا غير قابل للتعبد والاستناد إلى الشارع لما عدم التحريم بقاء فهو قابل للاستناد إلى الشارع كما يمكن للشارع أن يحكم بالتحريم له أن يحكم بعدم التحريم وسنذكر في بحث الاستفهام إن شاء الله تعالى أن الذي يعتبر في الاستفهام أن يكون الشيء بحسب البقاء قابلا للتعبد ولا يعتبر أن يكون بحسب الحدوث قابلا للتعبد فإن التعبد الاستفهامي إنما ينظر إلى مرحلة البقاء لا إلى مرحلة الحدوث فلو فرضنا أن الشيء لم يكن له أثر حدوثا ولكن كان له أثر بقاء لا مانع من جريان الاستصحاب وإثبات هذا الأثر في التعبد الاستصحابي. كذلك إذا لم يكن الشيء حدوثا قابلا للإضافة والاستناد إلى الشارع ولكن كان قابلا لذلك بقاء لا مانع من جريان الاستصحاب وإسناده واستناده إلى الشارع باعتبار البقاء والعدم كذلك عدم التحريف أو عدم الوجود بحسب الحدوث غير قابل للاستناد إلى الشارع لأنه أزلي ولكنه بحسب البقاء أمر قابل للاستناد إلى الشارع كما أن التحريم قابل للاستناد فلا مانع من شمول دليل الاستصحاب إذن يمكننا إجراء الاستصحاب في العدم الأزلي فهسب المجهول فيقال إن شرب الفطر مثلا لم يكن حراما قبل البلوغ إلى الأزل من الأبد ونشك في بقاء هذا العدم إلى ما بعد البلوغ فنستثنى ونتعبد بقاء هذا العدم فهذه الشبهة غير واردة. الشبهة الثانية ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في ذيل التمسك بقاعدتكم هلقاب إلى بيان ذكر هناك تمسك بعضهم استصحاب عدم التكييف وتشكل في ذلك فأن استصحاب عدم التكييف لا يثبت به الجزم بعدم العقاب والقطع بعدم العقاب الأثر الشك في العقاب موجود فإذا كان الشك موجودا لا بد لنا من التمسك بقاعدة كبه العقاب بلا بيان لرفع هذا الشك فإذا احتجنا إلى هذه القاعدة كان التمسك بالاستصحاب لغنا إذ لا فرق بين جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب في جزم المكلف بعدم العقاب وبعدم استحقاق العقاب من جهة حكم العقل بقاعدة حكم العقاب بقاعدة الحب فهذه القاعدة لا بد منها حتى على تقدير جريان الاستصحاب إذا كان التمسك بالاستصحاب من اللغو الواجب فلا يترتب له أي أثر لبيان ذلك أن الاستصحاب إذا كان من الأمارات وثبت بجريانه لوازمه أو بنينا على حجية الأصل المسلم لأن اللازم العقلي يثبت بالاستصحاب في مثل ذلك نجزم بعدم العقاب ولا مانع من جريان الاستصحاب لا تصل النوبة إلى قاعدة كره العقاب بلا بيان بل نقطع بعد عدم استحقاق العقاب من جهة جريان الاستصحاب وذلك لأن استصحاب عدم الحرمة أو استصحاب عدم الوجود يثبت به لازمه وهو الترخيص بالجهل وإذا كان الفعل مرخصا فيه من قبل الشارع لا نحتمل العقاب إذ لا يعقل أن يعاقب الشارع على فعل قد رخص فيه والمكلف إذا إنما ارتكبه استنادا إلى ترخيص الشارع فلا استوداد العقاب و اما اذا لم یکن الاستصحاب من الامارات شما حضرت ذالک لیس من الامارات و لم نقول بالعقل المسید شما لا نقول به اذن استصحاب عدم الحرمه لا یثبت الترخیص للجن اذا لم یثبت الترخیص للجن کان العقاب مشکوکا فیه لا محاله و اذا سکتنا فی العقاب حتی بعد جریان الاستصحاب احتجنا الى التمسک بقاعده قبح العقاب بلا بیان اذن کان جریان الاستصحاب لغوا فازا ملخص ما ذکره شیخنا الانصاری قدس الله نفسه این فی ذیل تمسکه بقاعده قبح العقاب بلا بیان ولكن هذا ايضا لا يتم السنه الاولى اما اولا فلانه يمكننا استصحاب الترخيص ولا نتمسك استصحاب العدم عدم الحرمه وعدم الوجوب حتى يقال انه لا يثبت بهذا الاستصحاب الترخيص إلا إذا قلنا بأن الاستصحاب أمارة أو أن الأصل المشرك حجة لا حاجة لنا إلى ذلك فإنه بمثل رفع القلم عن السبي حتى يهتلي وغير ذلك مما دل على الترخيص في حق السبي وأن الحرف التشريف إنما يتوجه على البالغين لأن السبيل كهراب مطلق العنان ومرخص فيه بالنسبة إلى كل فعلين إذا كانت ترخيص ترخيصا مولويا لكان هذا الفعل مما أذن المولى في ارتكابه بالنسبة إلى السبي نفس هذا الترخيص نفس الحروف فلا حاجة إلى التمسك باستصحاب عدم الحرمة ليقال إن إثبات الترخيص به مبني على كون الاستصحاب أمارة على القول بالأصل المشرك لا حاجة إلى ذلك بل الترخيص بنفسه مستصحب والسبي مطلق العنان فلا مانع من ارتكابه ما هو حرام على المكلفين الا في بعض الموارد فالبالغون مكلفون بمنع السبي عن ارتكاب هذه الافعال كشرب الخمر وقتل النفس ونحو ذلك هذا اولا وثانيا إنه لا حاجة إلى إثبات الترخيص فإن عدم استصحاب العقاب إنما يترتب على عدم التشريف عدم التحريم فإن العقاب مع عدم التحريم عقاب بلا مقتضي لا حاجة إلى الترخيص أبرز أمنا بنينا على أن الفعل يمكن أن يكون خالياً من الأحكام الخمسة لا يكون حراماً ولا يكون مرخصاً فيه أيضاً لا يترتب عليه العقاب لا يعاقب المكلف عليه العقاب إنما يترتب على مخالفة المولى وعلى معصية المولى في تكاليفه الإلزامية من وجوب او تحريم اذا فرضنا ان العدم قابل للتعبد كما ذكرناه في جواب السنه الاولى واحرزنا من قبل المولى ان هذا ليس بحرام او ان هذا ليس بواجب كيف نحكم للعقاب بعد ذلك لا معنى لاحتمال العقاب بعد ثبوت عدم الحرمة من قبل الشارع أو ثبوت عدم الوجوب من قبل الشارع لا نحتمل العقاب لكي نحتاج إلى التمسك بقاعدة قدر الإقرار بلا بيان، فيكون التمسك بالاستصحاب الأغلب، بل بمقتضى هذا الاستصحاب نبدأ بعدم العقاب، فلا مانع من التمسك بالاستصحاب الموجود. هذه السورة الثانية. السورة الثالثة ما ذكره الشيخ الأستاذ عبد الله نفسه، فنتكلم فيها.